هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذه قطوف من سير الصحابيات الفضليات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن وأسكنهن فسيح الجنان وألحق نساءنا بهن اللهم أمين، وكذا ألحق الله بناتنا بهن وأخواتنا اللهم أمين، مع سيرة صحابية فاضلة خزرجية من السابقات إلى الإسلام في يثرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سيرة الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها، أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. قيل اسماء الغميصاء وقيل الرميصاء وقيل غير ذلك، إلا أن المتفق عليه أن كنيتها أم سليم، من السابقات إلى الإسلام في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبيلة من القبيلتين اللتين كانت تتنازعان، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، هي خزرجية رضي الله تعالى عنها، إلا أن الله هداها إلى الإسلام فشرفت بالإسلام رضي الله تعالى عنها. شرفها الله تعالى بالإسلام وباتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان زوجها مالك والد أنس بن مالك، إلا أن مالكا هذا مات على الكفر عياذا بالله، مات زوجها مالك على الكفر عياذا بالله، وكانت قد أنجبت منه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن مات زوجها مالك على الكفر وهي أسلمت وشرفها الله بالإسلام، تقدم لها أبو طلحة الصحابي الجليل المنفق المتصدق المحسن. أبو طلحة هو الذي سمع الآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فعمد إلى أحسن بستان عنده، أحسن حديقة عنده، ويقال لها بيرحاء، وكان بها بئر ماء طيب عذب، يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم يتجول في هذه الحديقة. فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني سمعت قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، حديقة معروفة مشهورة في المدينة، فيا رسول الله هي صدقة لله ورسوله، أرجو برها وذخرها عند الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ يا أبا طلحة، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها على أقربائه الفقراء كأبي بن كعب وغيره من أقرباء أبي طلحة رضي الله تعالى عن أبي طلحة. أبو طلحة تقدم للزواج بأم سليم بعد وفاة زوجها مالك على الكفر، وكان أبو طلحة كافرا، والنسوة آنذاك لم يكن عندهن التشدد في الزواج بعد وفاة الزوج، بل كان الأمر عندهن أسهل مما نحن عليه الآن. فعندنا مثلا أم سليم تزوجت بأبي طلحة بعد مالك، أسماء بنت عميس كانت متزوجة بشخص خير من أفضل الصحابة، جعفر بن أبي طالب، قتل جعفر شهيدا تزوجت بعده بأبي بكر، مات أبو بكر تزوجت بعده بعلي بن أبي طالب، فالأمور كانت سهلة ويسيرة رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن أبا طلحة كان كافرا فتقدم للزواج من أم سليم وكان كافرا، فكانت امرأة عاقلة رشيدة، انظر كيف أدت الغرض بكل رفق وكل أدب. فقالت يا أبا طلحة مثلك والله لا يرد، إن مثلك لا يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة فلا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك مهرا غيره. أبو طلحة رجل وجيه وله وجاهته في الدنيا آنذاك، ومن الأثرياء ومن في الجاهلية أيضا عقلاء في الجاهلية، لكنه كافر ولا يصلح أن تتزوج مسلمة بكافر. فلا لتونس عرضا، يا أهل تونس لا تنخدعوا بالقوانين الباطلة، قوانين الضلال والكفر التي نشرت في بلادكم من تزويج المسلمة بكافر. أم سليم رفضت أن تتزوج بأبي طلحة قائلة معللة، يا أبا طلحة إنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن تسلم فذاك مهري. قدم ذلك بأدب، إن مثلك لا يرد يا أبا طلحة. فسكت أبو طلحة وجلس يفكر ماذا سيصنع. أم سليم لها شأنها ومن أسرة عريقة أيضا، ماذا يصنع أبو طلحة؟ استمرت أم سليم في نصحها لأبي طلحة، قالت يا أبا طلحة أرأيت الصنم الذي تعبده؟ يا أبا طلحة تعبد صنما من خشب، لو شئت أن تشعل النار فيه لاشتعلت النار فيه، تعبده يا أبا طلحة؟ أما علمت أن الإله الذي تعبده، الصنم الذي تعبده يا أبا طلحة، يصنعه فلان النجار، ولو شئت لأشعلت فيه النيران؟ كيف تعبد هذا؟ تعبد إلها أنت تحرقه بالنار إذا شئت؟ هذا حاصل كلامها، وإن لم يكن بنفس اللفظ لكنه المفاد. فكر أبو طلحة رضي الله تعالى عنه في كلام أم سليم، وهو رجل عاقل أيضا ليس بالجاهل ولا بالغبي، فكر في كلامها وفي طريقتها في الكلام، فوجد كلامها صحيحا، فهداه الله بأم سليم وبمقولات أم سليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هداه الله إلى الإسلام فأسلم فتزوجها، فلم ترض أن تأخذ منه مهرا، فكان مهرها الإسلام، كان مهرها الإسلام. وكما يقول الصحابة ما وجدنا امرأة أكرم مهرا من أم سليم، كان مهرها الإسلام. فأسلم أبو طلحة وتزوج أم سليم رضي الله تعالى عنها. أم سليم لها أخت اسمها أم حرام بنت ملحان، زوجة عبادة بن الصامت، يعني أن عبادة بن الصامت الصحابي الفاضل الذي كان من النقباء ليلة العقبة، الذين بايعوا الرسول عند عقبة الجمرة، عند جمرة العقبة الكبرى. أبو طلحة أو عبادة بن الصامت كان أحد النقباء، زوج أخت أم حرام بنت ملحان. فتزوجت بأبي طلحة رضي الله تعالى عنه، أنجبت منه ولدين، ولد يقال له أبو عمير، وولد آخر يقال له عبد الله بن أبي طلحة. وكانت قد ولدت له ولدا فمات في الصغر، ولد آخر. أبو عمير هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى بيت أم سليم فيرى أبا عمير يلعب بطائر يقال له أنه غير مثل العصفور، يلعب به أبو عمير، فيداعبه النبي ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير، يداعبه مداعبات. فذات يوم ذهب النبي إليه فوجده حزينا، جالس أبو عمير صغير حزين. قال عليه السلام ما لي أراك حزينا يا أبا عمير؟ سبحان الله يداعب الأطفال. قالوا مات نغيره يا رسول الله، مات نغيره يا رسول الله، مات الطائر الذي كان يلعب به. فلا نلوم أحيانا فتاة يكون لها عنز تداعبها ويتموت العنز فتحزن، أو له كلب مثلا من الذين يربون الكلاب أحيانا، والكلب يكون مدللا عندها فتحزن. في ذلك تفصيل يأتي في بابه إن شاء الله تعالى. الشاهد أن أبا عمير هذا هو ابن أم سليم من أبي طلحة. حملت أم سليم من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه وعنها، حملت وولدت ولدا صغيرا، ومرض هذا الولد الصغير. فماذا كان؟ اشتد المرض بالولد الصغير ابن أم سليم وأبي طلحة. فأم سليم بدأت ترعى تمرضه. وبعد خرج أبو طلحة ذات يوم لعمله، والولد مات بعد أن خرج أبو طلحة، فكفنته وغسلته وكفنته ودفن الولد. فرجع أبو طلحة من عمله فإذا بأم سليم متجملة، فإذا أم سليم أخذت أحسن زينتها. فالحاصل أنها لما أخذت أحسن زينتها دخل أبو طلحة فقال: كيف حال ابني؟ قالت: ابنك أهدأ ما كان وأسكن ما كان، الحمد لله، ابنك أسكن ما كان وأهدأ ما كان. وظن أن الولد نايم مستريح ولم يسمع بكاء، فقالت: هو أهدأ ما كان وأحسن ما كان. فأتى معها ما يأتي الرجل من امرأته، فبعد أن هدأت نفسه قال يا أم سليم، قالت له أم سليم: يا أبا طلحة، أرأيت آل بني فلان إن أعطاهم قوم عارية ثم جاءوا يطلبوا عاريتهم، ألهم أن يلوموا الذين أعروهم العارية؟ هل يحزنوا منهم؟ يعني آل فلان أعطونا عارية وجاءوا يطلبون عاريتهم منا، هل يلاموا؟ قال: لا، كيف يلاموا؟ أعرونا جزاهم الله خير ترد إليهم العارية مع الشكر، هذا مفاد كلامه. قالت: يا أبا طلحة، فإن ابنك كان عارية عندنا من الله سبحانه، ثم إن الله قبضه إليه، إن ابنك كان عارية عندنا من الله ثم قبضه الله إليه. فحزن وقال: تركتيني حتى تلطخت ثم جئتيني تقولين ابنك قبض. فذهب في الصباح يشكوها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل صنعتم البارحة شيئا؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في غابر ليلتهما. فحملت أم سليم في هذه الليلة بولد اسمه عبد الله بن أبي طلحة، أخ لأنس بن مالك من الأم، وكان الولد عالما كبيرا بعد ذلك، وله ذرية علماء، له ابنه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فبورك لهما في ليلتهما ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما. فلها من امرأة حكيمة عاقلة في طريقة دعوتها إلى الله، داعية إلى الله، في طريقة علاجها للأزمات والمصائب. وكانت تخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام في الغزوات، كانت تخرج مع رسول الله في الغزوات تداوي الجرحى، تداوي الجرحى في الغزوات. ألوم الأخ الذي يكتب عن أم طلحة عن أم سليم فيقول إنها ممرضة بالمعنى الدارج لدينا، الممرضة الممرضة في المستشفى تختلط برجل، لا أبدا، كانت في المغازي مع فريق من النسوة يداوين الجرحى ويسقين الجرحى. فكان لها في تغبير قدمها في سبيل الله في الغزوات نصيب. ولما كان يوم حنين فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أم سليم ومعها خنجر، معها خنجر. قال: ما هذا يا أم سليم؟ بعد أن نصره الله على المشركين قالت: خنجر يا رسول الله، إن أتاني أحد من المشركين بقرت به بطنا. فضحك النبي وقال: يا أم سليم، إن الله قد كفى وأحسن. وفي رواية أنها قالت: خنجر أقتل به الطلقاء إن هزموا بك، إن هزموا عنك، يعني الطلقاء الذين هم أهل مكة الذين أسلموا بعد الفتح، كانوا انسحبوا من الغزوات، جابنا كثير منهم فانسحب، فقالت: أقتل به الطلقاء. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أم سليم، يا أم سليم، إن الله عز وجل قد كفى وأحسن، إن الله قد كفى وأحسن. أم سليم رضي الله تعالى عنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت أم عطية لما نزل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، قالت أم عطية: أخذ النبي علينا في البيعة ألا ننوح، أخذ النبي علينا في البيعة ألا ننوح، يعني إذا مات لنا ميت لا نصيح، لا كما تصوت النسوة في مصر، لا ننوح، أخذ النبي علينا في البيعة ألا ننوح. قالت أم عطية: فما وفت منا إلا أم سليم. يعني جاءت امرأة إلى الرسول واستأذنت، قالت: يا رسول الله إلا فلانة أسعدتني يا رسول الله. يعني واحدة من النساء جاءت إلى الرسول قالت: لا ننوح، في واحدة فقط يا رسول الله استأذنك أن أنوح إذا مات لها ميت، يعني تندب لها وكما يفعل الناس في القرى في كثير من البلاد. جاءت امرأة استأذنت قالت: إلا فلانة فإنها أسعدتني يا رسول الله. قالت أم عطية: فما وفت منا إلا أم سليم وأم العلاء، امرأة يقال لها أم العلاء، وامرأة معاذ ابنة أبي صبرة، امرأة معاذ أو بنت أبي صبرة وامرأة معاذ زوجة معاذ بن جبل وفت أيضا. يعني نسوة معدودات اللواتي بايعن الرسول ووفينا بالبيعة في مسألة النياحة. يعني بايعت النسوة كثيرات رسول الله ألا ينح كلهن نحن، وصوتنا وعند وفاة ميت لهن إلا أم سليم وأم العلاء وبنت أبي صبرة وزوجة معاذ، يعني معاذ ابن جبل فيما أرى، والله تعالى أعلم. هذا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدخول على أم سليم على وجه الخصوص، فسأله الصحابة عن ذلك، قال: إني أرحمها، قتل أخوها معي. وقال فريق من العلماء إن النبي كان بمثابة المحرم لهذه المرأة، وقد بين ذلك بقوله: إني أرحمه قتل أخوها معي. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أينما في القيلولة، ذات يوم عند أم سليم، فاستيقظ وهي تأخذ من عرقه من عرق النبي وتضعه في قارورة. الجو حر، لم يكن هناك مكيفات ولا مراوح، الجو حار والنبي عرقان، وهي تأخذ من عرق رسول الله وتضع العرق في قارورة. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، عرقك أطيب به طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب به طيبنا يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يعني أخلطه بالطيب حتى أطيب به طيبنا يا رسول الله. إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى ببشارات لأم سليم، قال عليه الصلاة والسلام: أريت الجنة، يعني في رؤيا منامية، أريت الجنة فسمعت صوتا، قلت: من هذا؟ فإذا هي الغميصاء بنت ملحان، أو الرميصاء بنت ملحان رضي الله تعالى عنها. الرميصاء بنت ملحان رأى لها النبي عليه السلام رؤيا منامية أنها في الجنة، قال: وسمعت دف رجل بين يدي، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا بلال. فلها بشارات تلو البشارات. فإن سألت عن الدعوة إلى الله، كانت داعية إلى الله، دعت رجلا أراد الزواج بها إلى الإسلام فأسلم، وهو رجل كريم. أم سليم كان ظنها بالله حسنا، وسوق مقارنة بينها وبين زوجة جابر بن عبد الله، وفي كل خير. كانت أم سليم أرسلت ابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: ارسل إلي غلاما يخدمني. كان النبي ليس عند النبي أولاد يخدمونه، فقال: يا أبا طلحة، هل عندكم غلام يخدمني يساعده في الخدمة؟ فأرسل أبو طلحة إليه أنس بن مالك، أرسل أبو طلحة إلى النبي أنس بن مالك. فكان أنس ابن أم سليم مع رسول الله على الدوام يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم حريصة على ابنها، تأتي إلى الرسول: يا رسول الله، ادعو الله لهذا الولد أنس، ادعو الله له. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنني عند مقدم الحجاج بنت أهلي، قالت لي: إنك يا أبي مات لك الآن وأنت حي غير الأحياء 115. فتخيل ببركة دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام يموت من أولاد أنس وأحفاده غير الموجودين، فتخيل أنه مات وهو حي من ذريته 115 غير الأحياء، فكم الأحياء؟ فبركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك. الشاهد أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان خادما للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أم سليم الحين بعد الحين ترسل بعض الطعام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فذات يوم قالت لزوجها أبي طلحة: نريد أن ندعو الرسول، بلغني أن الرسول، أو هو قال لها: إني أعرف الجوع في وجه رسول الله. الرسول شكله جعان، شكله جائع، يعني الطعام قليل، ليس عندهم كما يروى عن علي أنه قال للتابعين، ولم أراجع السند لعلي، لكنه مروي في القرطبي وغيره: إنكم تسلطون سلطا وكانوا يبعرون بعرا. يعني ما معنى الكلمة تسلطون سلطا ويبعرون بعرا؟ يقول علي إن الصحابة كانوا يبعرون بعرا، يعني يأكل أشياء نواشف، واحد منهم يضع مثل البعير ما تضع الزبل الجمل كده ناشف من شدة الجوع، وأنتم دائما إسهال إسهال من كثرة الأكل، تبعرون تسلطون سلطا وهم يبعرون بعرا. الحاصل أن أم سليم بلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم الجوع على وجهه، فأرسلت بعض الطعام مع أنس وقالت: ادعو رسول الله يأكل عندنا يا أنس. قالت مع زوجها أبو طلحة: ندعو الرسول عليه الصلاة والسلام. فذهب أنس إلى رسول الله، أول ما رآه النبي في المسجد معه ناس يأكل لهم أيضا، فأول ما رآه النبي قال: أرسلتك أم سليم؟ أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال لكل من في المسجد: قوموا. إلى أين نقوم؟ إلى بيت أبي طلحة. طلحة كان ثري أيضا. قوموا إلى بيت أبي طلحة. فلما وصل الرسول ومعه كل من في المسجد إلى بيت أبي طلحة، أبو طلحة يقول: فضحتيني برسول الله، ماذا أصنع؟ الرسول جاء معه كل من في المسجد، ماذا نصنع؟ هي تقول: ومن ثقتها بالله تأكد يا أبا طلحة، مضمون كلامها أن الله لن يفضحنا، الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم يا أبا طلحة. فدخل الرسول قال: هل أنزلتم البرمة من على النار؟ قالوا: لا، ما زالت الصحفة على النار تفور. قال: اتركوها. وجاء ودعا وبرك، ودخل الصحابة 10 10، كل يأكل من البرمة ويشبع كل 10، ويخرجون والبرمة أكثر مما كانت، حتى انتهوا جميعا عن آخرهم والبرمة ما زالت تفور بالطعام ببركة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأم سليم. الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو لها والطعام يزداد شيئا بعد شيء. فرضي الله تعالى عن أم سليم وأسكنها فسيح الجنان. أم سليم كانت امرأة مباركة، داعية إلى الله، حكيمة في تصرفاتها، تغبر قدمها أيضا في سبيل الله، تغبر الأقدام أيضا في سبيل الله، في المغازي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ابنها أنس كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حاجتها إلى أنس، لكن تحب أن يكون ابنها مع رفقة صالحة. وقفة فقهية مع ذهاب الرسول وأبي طلحة، مع ذهاب الرسول وأصحابه إلى بيت أبي طلحة. هناك مسألة اسمها مسألة التطفل. ما التطفل؟ واحد دعاك، في واحد لاصق بك وجاء يدخل مع المدعو وأنت لم تأذن له، هذا يسمى الطفيلي. يسمى ماذا؟ الطفيلي. فالطفيليون كانوا على عهد الرسول أيضا، هناك طفيليون، فكان هناك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ناس يعرفون، مثلا يسألوا الرسول: يتغدى الساعة كم؟ كم الساعة يتغدى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من دي اللي كم يتغدى الساعة؟ كم يتغدى الرسول؟ فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتغدى الساعة 2 ظهرا، يأتي واحد الساعة 2 إلى 5 يخبط على باب الرسول. ماذا تريد؟ أريد سؤالا يا رسول الله. يدخل يسأل، يطول في السؤال، فالرسول يقدم له الغداء الساعة كم؟ الرسول يقدم غداء الساعة الساعة 2، يقدم فيأكل مع الرسول، هو داخل مخصوص من أجل الأكل، يختلق أي سؤال منه، والآخر يأتي بصاحب اليوم الثاني، تعال نأكل عند الرسول، نجهز أي سؤال ونسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي وقت الغداء. فتكاثر الناس كل يوم الساعة 2 الظهر مثلا، المكان مليء بالبشر، شق ذلك على الرسول، فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. ما معنى غير ناظرين إناه؟ غير منتظرين نضجه واستواءه، غير متحيرين النضج والاستواء، غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. هذه الآية في منع التطفل ومنع الطفيليين. وقد ورد أيضا في منع التطفل، لعل الإخوة فهموا: يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير الناظرين إناه. فهذه في منع التطفل. وهناك حديث في منع التطفل أيضا، أن النبي دعاه رجل رابع أربعة وخمس خمسة، فتبعهم رجل، فلما وصل النبي إلى البيت قال: إن هذا الرجل تبعنا، إن شئت أذنت له إلا رجع. فقال: أذنت له يا رسول الله. مرة أخرى النبي عليه السلام دعاه رجل أنصاري طيب المرق إلى مرق صنعه له، فقال: أدعوك يا رسول الله وبجواري عائشة. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا. ثم قال الرجل: أدعوك يا رسول الله، تعال اشرب مرق عندي وكل لحم، هذا مضمون الكلام. قال: وهذه؟ قال: لا. قال النبي: وأنا لا. قال: أدعوك يا رسول الله. قال: وهذه؟ قال: وهذه. فقام يتدافعان. فكيف نجمع بين هذا وبين عدم استئذان النبي في الدخول على بيت أبي طلحة رضي الله عنه مع هذا العدد الكبير؟ فيقول العلماء: إذا كان صاحب البيت معروف عنه الكرم، ومعروف عنه حب الأضياف، وعنده ثقة حسنة في الله، فمثل هذا يدأ، يأتي الناس إليه بلا استئذان إن كان يفرح بالأضياف. أما إن كان الرجل قليل الحال، يعني مثلا مرتبه 1000 جنيه، مخصص 100 جنيه للأضياف، مرتب مرتباته، فجاءه 10 من الناس، فبيته من وجهة نظري سيتضرر، فهذا يستأذن في شأنه. فالناس يختلفون في هذا الصدد. عموما هذا ما يختص بأم سليمة، وكان لها أخت يقال لها أم حرام بنت ملحان. نام النبي عليه الصلاة والسلام عندهم ذات يوم، فاستيقظ وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، فقالت: أضحك الله سنك يا رسول الله، أخته أم حرام تقول ذلك، ما أضحكك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ناس من أمتي عرضوا علي ملوكا على الأسرة، أو كالملوك على الأسرة، يركبون ثبج هذا البحر الأخضر. قال: مغفور لهم. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله. أم حرام أخت أم سليم تقول ذلك، وزوجها عبادة بن الصامت. قال: اللهم اجعلها منهم. استفاد العلماء منهم مشروعية دعاء المرأة بالشهادة في سبيل الله، فقال: اللهم اجعلها منهم. ثم إن أم حرام خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت في زمن معاوية، بعيد زمن معاوية، في غزوة للروم، فماتت في البحر في أثناء ذهابها للغزوة، فتقبلها الله مع الشهداء. هذا شيء عن أم سليم، وإلا فسيرتها عطرة، سيرتها عطرة. وكما قال القائل: اقصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فلنقرأ سير هؤلاء الصالحين خير من أن نقرأ سيرة ممثل أو لاعب كرة أو رجل فنان. نقرأ سير الصحابة، نقرأ سير التابعين، نقرأ سير المرسلين، هذه السير التي بها ترقق القلوب وتهذب الأخلاق، ليست سير شياطين الإنس والجن. رضي الله عن أم سليم، وجمع الله بنسائنا وبناتنا وأخواتنا في الجنة، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وسبحان الله وما أنا من المشركين